بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه وقفات وتأملات تدبرية في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر عن المنافقين: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية فيها إعلام بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور. الله عز وجل يعلم ما في صدرك وما في ضميرك وما في نيتك، وسيخرج ما في صدرك وما في قلبك يوم القيامة، كما قال سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لأن هذه المقولات التي كان المنافقون يتناقلونها بينهم وبين اليهود، يهود بني النضير، ما كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل يعلم ما في الصدور. فالله سبحانه وتعالى يعلم كلامك قبل أن تتكلم وفعلك قبل أن تفعل. هذه الآية تدل على هذا المعنى. كذلك مما يشير إلى هذا المعنى قول ربنا سبحانه: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وكذلك قوله ربنا سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. كذلك في هذه الآية إعلام بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وحتى الأشياء التي لم تقع ولم تكن ولم تحصل، فيما لو حصلت فإن الله سبحانه وتعالى، لأنه علام الغيوب وأنه الخبير وأنه العليم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك هنا قال: ولئن نصروهم، تنزلا وهم لم ينصرونهم، قال: ليولن الأدبار، وهذا الأمر لم يكن ثم لا ينصرون، فهذا أمر لم يقع ولم يكن، فهم لم ينصروهم، ولكن لو نصروهم ما الذي سيكون؟ ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. كذلك جاء بيان كذب المنافقين في هذه الآية بطريقة الإطناب والتفصيل وزيادة تقرير كذبهم لتوكيد ذلك الأمر، لأن الله قال في الآية الماضية السابقة: والله يشهد إنهم لكاذبون، ثم فصل حالهم وكذبهم، قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. والأصل أن القرآن فيه بلاغة، والبلاغة تقتضي الاختصار وقلة الكلمات مع المعاني العظيمة، ولكن لأن هذا الموضع فيه بيان لأخص خصائص المنافقين أفصح الله سبحانه وتعالى عنها وهي الكذب، فناسب أن يفصل، وهذا التفصيل يفيد توكيد هذه الخصيصة في المنافقين وهي أنهم كاذبون. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. كذلك يؤخذ من هذه الآية بأن علاقة الود بين المنافقين وبين اليهود علاقة وهمية سرعان ما تتبدد عند الشدائد، يعني إذا جد الجد فإنها تتبدد وتنتهي، لأن أهل النفاق ما يربطهم بالآخرين هي مصالحهم الدنيوية الشخصية. لذلك هنا قال: لئن أخرجوا، أي يهود بني النضير، لا يخرجون، أي المنافقون معهم، لأن في لحظات الجد يتخلون عنهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. كذلك فيها هزيمة أهل الكتاب وعدم نصرهم لمحاربتهم الله ورسوله واعتمادهم على المنافقين ووعودهم الكاذبة لهم بنصرهم. أهل الكتاب في آخر المطاف، فلا يغرنكم قوتهم الآن، ولا يغرنكم جبروتهم، ولا يغرنكم آلتهم العسكرية وتكالب العالم معهم على أهل غزة وفلسطين، ولكن الله سبحانه وتعالى له سنن، ومن أعظم سننه أن المعركة القادمة ستكون مقتلة كبيرة لليهود، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث وبعضها في صحيح مسلم. فالإنسان لا ييأس مما يرى ومما يشاهد، فإن هذه جولة من جولات الصراع بين الحق والباطل. فهزيمة اليهود آتية لا محالة، لأنهم يحاربون الله ورسوله، ولأنهم يعتمدون على الدعم الخارجي، ويعتمدون كذلك على المنافقين ممن يتسمون بالمسلمين. كذلك يؤخذ من هذه الآية، يجب على الإنسان أن يحذر من الله سبحانه، وأن لا يخفي في صدره ما لا يحبه الله ويرضاه. تأملوا كيف أظهر الله سبحانه وتعالى ما في صدور المنافقين، أظهر خفايا صدورهم وأقوالهم. قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. وهذا فيه إنذار لك أيها المسلم، أن لا تخفي في صدرك مكرا ولا خديعة ولا غلا ولا نفاقا ولا كذبا ولا أي شيء مما لا يحبه الله، مما لا يحبه الله ولا يرضاه. لماذا؟ لأنك أيها الإنسان صفحة مفتوحة أمام الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافي. كذلك فيها دليل على صحة نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب، لأن هذا الحدث أمر غيبي لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، من أخبره به؟ الله سبحانه وتعالى. لأنهم أخرجوا، لأن يهود بني النضير أخرجوا من المدينة، أجلوا كما هو سبب نزول هذه السورة، ولكن أهل النفاق لم يخرجوا معهم، وبنو النضير قوتلوا، وأهل النفاق لم ينصرونهم. وهذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر غيبي. كذلك المنافقون أصحاب دنيا، فإذا جد الجد ولوا الأدبار ونكصوا على أعقابهم، كما في هذه الآية. وكذلك فيها خذلان المنافقين لليهود، فالمنافقون خذلوا يهود بني النضير عندما أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فيها دأب المنافقين وحالهم في كل زمان ومكان، أنهم يكذبون حتى على الله ويقولون ما لا يفعلون. هذا حال المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، أنهم يكذبون على الله ويكذبون على المؤمنين ويقولون ما لا يفعلون. كذلك قول ربنا سبحانه: ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالنصر، عندما قال ثم لا ينصرون، هذه فيها تسلية وفيها طمأنة وفيها بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيهزمون ولن ينصروا على المسلمين. كذلك إنها بشارة من الله تعالى للمؤمنين في كل زمان ومكان، أن عاقبة الكفار والمنافقين إلى هزيمة وخذلان. المآل والنهاية والعاقبة للكفار والمنافقين إلى هزيمة، فلا يهمكم جمعهم ولا تواطؤهم. لذلك قال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. قال: والعاقبة للمتقين. كذلك المنافقون لا يفلحون أبدا، وليس لهم مبدأ يدورون عليه. هذه صفة ملازمة لأهل النفاق، وإن ظهر ما ظهر منهم من تمكين ومن عز ظاهر مؤقت ومن صولة ومن غلبة، ولكن الأصل أنهم لا يفلحون أبدا. كذلك حتى لو ظاهر المنافقون الكفار فإن مصير تحالفهم إلى خسر وهوان. فقروا عينا أيها المسلمون وأعدوا واستعدوا. فهذا التعاون وهذه النصرة هي نصرة هشة، لكن الإشكال في أهل الإيمان، الضعف عند أهل الإيمان، ولكن أهل النفاق وأهل الكفر تحالفهم ضعيف، ولكن بحاجة إلى إعداد من أهل الإيمان. ولكن إذا ضعف إعداد أهل الإيمان فإنه سيظهر لهم قوة المنافقين والكفار وتحالفهم. وفي حقيقة الأمر أن هذا أمر ليس بالقوي، ولكن هو أمر شكلي، ولكن لضعف إيمان أهل الإيمان يظهر وكأنه أمر قوي وصلب. كذلك دعاوى المنافقين العريضة لا تطيقها نفوسهم الضعيفة وقلوبهم الهزيلة. دائما أهل النفاق كلماتهم ودعاواهم وشعاراتهم كبيرة جدا، وعند ساعة الجد لا تطيقها نفوسهم لأنها تضعف أمام مميزات الدنيا، وكذلك قلوبهم الهزيلة لا تتحمل ذلك. قال هنا سبحانه: ثم لا ينصرون لأنهم على خطأ وباطل. أهل النفاق وأهل الكتاب والكفار لأنهم على خطأ وباطل لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. فكل من يقاتل على غير مبدأ وعقيدة وحق فهو مهزوم مخذول. لذلك قال عنهم ثم لا ينصرون. الذي ينصر هو صاحب المبدأ الذي يضحي بنفسه ويضحي بماله ويجود بهما، هذا ينصره الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الآية قوله: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، اشتملت على علم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك أخيرا في هذه الآية تنبيه على أن من عصى الله ورسوله وخالف الأمر كحال المنافقين وحال يهود أهل الكتاب فهو مقهور في الدنيا والآخرة، وإن كان عنده سلطان ذا منع. وإن كان في الدنيا ظاهره أنه صاحب سلطان وصاحب قوة، ولكن في حقيقة الأمر هو مقهور في الدنيا والآخرة. وما يقع أحيانا من الفرصة من العلو ومن الارتفاع ومن التجبر ما هو إلا استدراج وغايته إلى الخذلان. لذلك دورة هلاك الطغاة وأصحاب التجبر والغرور هي أربع مراحل. المرحلة الأولى الطغيان والعلو والاستكبار، والمرحلة الثانية التكذيب، يكذبون بالأدلة ويجحدون آيات الله، والمرحلة الثالثة قمة الغرور. قمة الغرور، وبعد قمة الغرور يأتي الهلاك. هذه دورة رباعية لجميع الطغاة ولجميع الظالمين. وإن أردتم التأكد من ذلك اقرأوا سورة هود، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هلاك ست حضارات، ست حضارات قوية ذكر الله هلاكهم في هذه السورة. ومنهم قوم نوح، ومنهم قوم هود، عاد، قوم عاد. وهؤلاء كانوا أطغى وأكثر الأمم تجبرا، حتى قالوا من أشد منا قوة؟ قوم عاد. فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، قال فهل ترى لهم من باقية. وكذلك ذكر قوم صالح، قوم ثمود. فالحضارات التي تطغى تمر بهذه المراحل، إذا ما وصلت إلى المرحلة الثالثة مرحلة قمة الغرور والاستعلاء كما حصل مع فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال سبحانه عن بني إسرائيل، قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، قال ولتعلن علوا كبيرا، ذكر أعلى مراتب ودرجات العلو، ثم ذكر بعد ذلك أنه سيسلط عليهم عبادا يسومونهم سوء العذاب. فهذا ما تيسر من الوقوف عليه في هذه الآية، ونكمل في دروس قادمة تتمت آيات هذه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيه.